بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أولًا أن يبارك لنا في هذه النعم التي أنعم بها علينا، وأن يوفقنا وإياكم للشكر، فإن الشكر سبب لزيادة النعم، إن شكرتم لأزيدنكم، ولا سيما ما يتعلق بالنعم الدينية من إقامة العلم وحضور مجالس الذكر ومجالس العلم، فإن هذه نعم عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على العباد. فلله تبارك وتعالى الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ثم الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى وله المنة سبحانه، الشكر بعد ذلك لولاة الأمر في هذا البلد الطيب المبارك إن شاء الله على ما يسروه من هذه الأنشطة العلمية والمجالس الشرعية. ثم كذلك الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم الكبيرة والكثيرة في نشر العلم وإقامة حلقه وفي أمر تحفيظ القرآن وإلى غير ذلك من النشاطات الكثيرة المباركة إن شاء الله تعالى. ولا ننسى كذلك الشكر القائمين على مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي على الجهود الكبيرة التي نراها ويلتمسها الكثير. ومن ضمن هذه الجهود هذه الدورة العلمية التي نحن في ظلالها، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. ثم أيضا أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في موازين حسنات الجميع، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. هذا الكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة له ميزتان عظيمتان. أما الميزة الأولى فموضوعه هو السعادة التي هي مطلب كل عاقل، وأما الميزة الثانية فمؤلفه وهو العلامة المتبحر المتفنن الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله العالم الجليل، الذي لا أظن أن بحاجة إلى ذكر شيء من سيرته أو التقدمة بذلك في هذا الدرس. فمؤلفاته قد طارت بها الركبان، وعلمه ورسائله وكتبه منتشرة ومشهورة بين خواص أهل العلم وعوامهم. هذا الكتاب يتعلق بالكلام عن تحقيق السعادة والبعد عن الهموم والغموم، ويتجلى فيه علم الشيخ رحمه الله وكيف أنه ربط وصايا الكتاب والسنة وما ورد في النصوص الشرعية بهذه الجوانب التربوية العظيمة المتعلقة بسعادة الإنسان وببعده عن كل ما يكون سببا للهم والغم. مفهوم السعادة مفهوم يتعلق دائما بموضوع الرضا والراحة، وهذا ما يشير إليه العلماء في كلامهم عن السعادة. ومن المعلوم أن الكل يبحث عن السعادة على مختلف الأديان والمذاهب والأفكار وعلى مختلف الاتجاهات، فإن الكل يطلب السعادة، وكل من يطلب السعادة له مذهب في ذلك. لكن الأصل والأساس الذي به تكون السعادة سعادة حقيقية هو أن يكون منطلقها دين الإسلام بعقائده ومحاسنه، الإيمان، الصلاة، الذكر، الاستغفار، التوبة، أنواع العبادات بتحققها تتحقق السعادة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن مقومات السعادة في الجملة ثلاثة أمور: أولا الشكر على النعمة، إذا أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة فإنك تقابل هذه النعمة بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا قدر الله جل وعلا عليك بلاء وهو الأمر الثاني فتقابل هذا الأمر بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا حصل من العبد تقصير في أداء واجب أو ذنب فعل محرما فإنه يقابل ذلك بالتوبة والاستغفار. إذن هذه الثلاثة هي عنوان سعادة الإنسان: إذا أنعم الله جل وعلا عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر، وإذا أذنب استغفر. والأصل معاشر الأحبة أن السعادة هي رزق من الله تبارك وتعالى، والرزق إنما يطلب من الرزاق جل وعلا. فمن ظن أن السعادة بيد أحد من الناس، سواء تعلق ذلك بأمر جاه أو بأمر مال، فهذا ضعف في التوحيد. وإذا كانت السعادة بيد الله تبارك وتعالى فإنما يكون تحقق السعادة بفعل أوامر الله جل وعلا وباجتناب نواهيه. وفعل الأوامر واجتناب النواهي هو التقوى. إذن السعادة هي تقوى الله تبارك وتعالى، وهو أسها وأساسها. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. يقول ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم مرتبة العبودية. الذي يريد السعادة الأبدية يلزم مرتبة العبودية. وإذا فرعنا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قلنا إن السعادة تنقسم إلى قسمين: سعادة مؤقتة وسعادة دائمة. أما المؤقتة فهي ما قد يجنيه الإنسان من لحظات يظن فيها السعادة، ثم يخلفه بعد ذلك غم وهم وحسرة وذنب وآثام، أو سعادة تستمر آثارها إلى ما بعد موته، يجدها في صحائف أعماله تنفعه عند ربه يوم القيامة، وهي الالتزام بالسير في طريق العبودية لله جل وعلا. فلذلك جاء هذا الكتاب كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، ليبين لنا كيف يحقق العبد السعادة وكيف يجنب نفسه جوانب الهم والغم والحزن وغير ذلك من الأمور التي يأباها العقلاء فلا يستسلمون لها. فنبدأ بعون الله تبارك وتعالى بتعليق يسير، فإن الرسالة تشرح نفسها كما يقال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. هذه قراءة لكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج، ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاءهم عليه فاتتهم من وجه، أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا.
نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا، ابتدأ بقوله: فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. لماذا كان الكلام هنا دائما والعناية بأمر القلب، ودائما تأتي العناية في الشرع بأمر القلب؟ ذلك لأربعة أمور. أما الأمر الأول فلأن القلب هو محل نظر الرب تبارك وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهو محل نظر الرب جل وعلا، لذلك كان صلاح القلب في غاية الأهمية. والأمر الثاني لأن القلب إن صلح حاله صلح حال العمل، ولذلك جاء في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل، ألا وهي القلب. الأمر الثالث لأنه لا يكون صلاح للأعمال الظاهرة إلا بصلاح الأعمال الباطنة، والتي أصلها القلب. أصلها القلب. الأمر الرابع لأن القلب إنما خلق لتوحيد الله جل وعلا ولمحبته تبارك وتعالى، لهذا خلق القلب. كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: القلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه أي الله جل وعلا من كل ما سواه، وأرجى عنده من كل ما سواه، وأجل في قلبه من كل ما سواه، إلى آخر كلامه رحمه الله. لذلك اعتنى العلماء غاية العناية بأمر القلوب، ولأن الإنسان إذا أصلح ظاهره ولم يصلح باطنه كان فيه شبه من المنافقين الذين يظهرون من الإسلام ويبطنون خلاف ذلك من الكفر والزندقة. فلذلك كان العناية بالقلب في غاية الأهمية. ثم يقول رحمه الله: ولذلك أي لراحة القلب ولصلاحه أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. الأسباب الدينية هي الشرعية أي الواردة في الكتاب والسنة مما يعالج به القلب من التقوى من التوكل من الخوف من الرغبة من الرهبة العبادات القلبية. والأسباب الطبيعية التي قصدها هي الكونية التي يهيئها الله جل وعلا للعبد. فالولد سبب للسعادة والمال سبب للسعادة وغير ذلك من الأسباب. وأما العملية فالظاهر أنه ما ينتج عن علمه مما يحقق له شيء من السعادة، سواء كانت هذه العلوم من العلوم الدينية أو كانت من العلوم الدنيوية. والكلام هنا ليس فقط عن المؤمن بل حتى عن غير المؤمن كما سيأتي كلام المصنف رحمه الله. فإن السعادة مطلب المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكن يبقى الفارق هو في أمر الإيمان وفي أمر التقوى الذي تكون معه السعادة سعادة حقيقية لا مؤقتة. نعم.
ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد، فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر.
يقول هنا الشيخ يبين سبب تأليفه لهذه الرسالة، وهو أنه سيذكر الأسباب لهذا المطلب العالي الذي سعادة الإنسان وراحة قلبه. فيقول: من الناس من بذل من هذه الأسباب الدينية والطبيعية والعلمية فعاش عيشة هنيئة، يعني حصل له منها نصيب عظيم، وحيا حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء، ومنهم من هو بين حصل له شيء وفاته شيء فحصل له من السعادة والراحة بقدر ما حصل له من هذه العلوم. هذا قد ينزل على حال المؤمن والكافر، وقد ينزل حتى على أصناف أهل الإسلام الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه الذي ما عمل بهذه الأسباب في نيل السعادة، فرط ففعل من المحرمات وترك الواجبات، فضلا عن أن يكون أيضا قد ترك المستحبات وفعل المكروهات. هذا ظالم لنفسه، ظلم نفسه بالمعاصي وبالتقصير. والصنف الآخر الذي هو بين والذي حصل له من أسباب السعادة ما كان بقدر تمسكه بهذه الأسباب، وهو المقتصد الذي فعل من الواجبات وترك من المحرمات، وإن لم يكرم نفسه بالنوافل والطاعات المطلقة. وكان أفضل هذه الأصناف هو السابق بإذن الله، الذي فعل من الواجبات وترك من المحرمات وفعل من المستحبات وترك من المكروهات، مع أن كل من المقتصد والسابق قد يكون له أو حصلت منه ذنوب تمحى إما بتوبة صادقة وإما بحسنات ماحية أو بغير ذلك، إلا أن المقتصد والسابق هم أولياء الله جل وعلا وبهم أو عليهم تنطبق أمر الولاية الذين قال الله جل وعلا فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، حصل لهم من الإيمان وحصل لهم من التقوى، ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فقال رحمه الله: ومنهم من هو بين، قال: بحسب ما وفق له، والله الموفق والمستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. نعم.
قال رحمه الله: وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأصها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار.
هنا ذكر أو ابتدأ بذكر الأسباب، قال: وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. ولماذا كان الإيمان والعمل الصالح هو أس الأعمال؟ لأن الأعمال تنبني على الإيمان، الأعمال تنبني على الإيمان، وأصل الإيمان هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذه الحياة التي يذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله، الحياة الطيبة في هذه الدار في الحياة الدنيا، ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمن والكافر التي هي فيها من ملذات الطعام والمأكل والملبس والمشرب والمنكح وغير ذلك، بل ربما تجد من أعداء الدين من يزيد في ذلك على أهل الإيمان أضعافا مضاعفة كما هو متقرر وما هو مشاهد وواقع. لكن المراد هنا حياة أهل الإيمان، هذه الحياة التي يجمع صاحبها همومه حتى تصير هما واحدا يجعله في مرضاة الله تبارك وتعالى، ويجمع كليته على الإقبال على الله جل وعلا. فهنا ينال سعادة لا ينالها لا أرباب الأموال ولا أصحاب الجاه والسلطان. لذلك كان من كلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ما هذه الجنة التي هي بساتين وزروع؟ جنة الإيمان، العمل الصالح، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، معرفته بخصائص ألوهيته وبربوبيته، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به وبما أوجب الله تبارك وتعالى له من حقوق وبما يجب في أمر الإيمان به. هذه الحياة، حياة الإيمان، هي التي أخبر الله جل وعلا عنها في هذه الآية وقيدها بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، قال: وهو مؤمن، هذا قيد احترازي. قال: فلنحيينه، أي عاقبة هذا العمل الصالح والإيمان، فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا وهي السعادة. لم يقل الله تبارك وتعالى: فلنحيينه حياة الأغنياء، لا، إنما قال: فلنحيينه حياة طيبة ولو كان أفقر الناس. وحتى لا يكون الأمر هو مجرد تنظير، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يربط الحجر على بطنه وكان لا يوقد في بيته نار، يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، لا يطبخون، وكان أكله الأسودان، التمر والماء. وأبو هريرة الذي سقط مغشيا عليه من الجوع، وغير ذلك من الصحابة الذين كانوا يربطون الأحجار على بطونهم، هؤلاء حصلوا على هذه السعادة، حصلوا على هذه الحياة الطيبة، ولم تكن مرتبطة أبدا بأمر المال ولا بأمر المنصب ولا بغير ذلك. لكن هذه الحياة هي الحياة المذكورة في قول الله جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة. لذلك قال: ابن القيم رحمه الله قال: فصار، أي من حال العبد، صار ذكره بمحبوبه، تعلقه بالله تبارك وتعالى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، هذا همه وهذا هو تفكيره الذي يشغله عن كل هم. قال: وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده، تدور عليه هموم، وإذا جاء يفكر أو يهتم لأمر فإنما يهتم لأمر قربه من الله ومحبته وشوقه إليه. قال: فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري، يعني في حديث: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا القرب من الله جل وعلا، هذه الحياة السعيدة. فأعظم ما يطلبه العبد في الحياة السعيدة أن يطلب الإيمان، وأن يحرص على العمل الصالح الذي هو أصل السعادة وعنوانها وأسها وأساسها. ثم وضح بعد ذلك سبب هذا الأمر فقال:
قال رحمه الله: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم
ما يرد عليهم
من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان.
انظر، تأمل، قال سبب ذلك واضح في هذه الحياة الطيبة. قال: المؤمنين بالله، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح، لأن هناك من يؤمن إيمان باطل، إيمان مخالف، الذي يتنقص في إيمانه من الله، الذي يعطل أسماءه وصفاته، الذي يعطل أفعاله ونحو ذلك. قال: المثمر للعمل الصالح، هذا ينبهنا على أن هناك ارتباط وثيق بين إيمان وبين العمل، بين الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلو قال عبد كما يقول بعض الناس: أنا مؤمن بقلبي، إذا قلت له: يا فلان لماذا لا تعمل كذا؟ قال: أنا مؤمن بقلبي ولا يعمل شيء، لم يكن هذا إيمانا صحيحا، لأن الإيمان الصحيح يورث العمل، فلا فائدة من إيمان بلا عمل، هذا غرور وتمني. فلذلك وقع في هذا الباطل فرقة من الفرق تسمى المرجئة، الذين قالوا أن الإيمان في القلب، وهو التصديق والمعرفة. قال: معهم، أي هؤلاء، أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. إذا أردنا أن نبسط المسألة، فإن أسباب السرور والابتهاج ما هي؟ هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. وأسباب التعاسة والقلق والهم والأحزان هي ترك الأوامر وفعل النواهي، ترك الواجب وفعل المحرم. فعلى هذا، فمن أصول السرور التي يوفق لها العبد إذا أراد أن يحصل له من السرور، فإنه من أصولها فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وعكس ذلك فعل المعاصي. نعم.
يتلقون المحبة والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الاجتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها.
يعني حال أهل الإيمان يتلقون هذه المحاب التي يريدونها ويحبونها والمسار التي يسرون بها بقبول لها، يقبلونها، وهذا فيه معنى الرضا وشكر عليها لأنها نعم. والله إذا أنعم على العبد كان الواجب على العبد مقابل هذه النعم أن يشكره عليها تبارك وتعالى. قال: واستعمال لها فيما ينفع. إذن هذه النعم تجرك إلى نعم أخرى. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة البصر، تستعملها في طاعة الله. أنعم عليك بنعمة السمع، تستعملها في طاعة الله. أنعم عليك بنعمة اللسان والنطق، تستعملها. إذن تحدث لك نعما أخرى، فكل نعمة صارت بوابة إلى نعم لا تعد ولا تحصى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فإذا استعملوها على هذا الوجه، يعني رضوا عن الله تبارك وتعالى وعن أقداره وشكروا الله جل وعلا على هذه النعم واستعملوها في طاعته، أحدث لهم من الابتهاج بها الفرح والسعادة والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. يعني إذا كانت النعمة هذه هي نعمة معينة، فإنه يحدث لك من بركتها ومن آثارها نعم عظيمة أعظم من النعمة الأولى، أعظم من النعمة الأولى إذا استعملتها في طاعة الله وشكرت الله تبارك وتعالى عليها. بخلاف ذلك، إذا لم يقابل الإنسان هذه النعم بالشكر واستعمل هذه النعم في معصية الله جل وعلا، فإنه لا شك أنه سيكون هذا وبال عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: كل شر في العالم مختص بالعبد، كل شر في العالم مختص بالعبد، يقول: فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به. إما أن تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو الجهل، لأن الجهل يفوت عليك من العلوم النافعة التي تبلغك العمل الصالح الذي يبلغك رضوان الله تبارك وتعالى. قال: وإن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. من أراد السعادة فعليه باتباع الرسالة. ثم ذكر أيضا كيف أهل الإيمان، ذكر أولا كيف يتلقون المحاب والمسار، الشيء المحبوب لديهم. طيب كيف يتلقون البلاء والمضار؟ نعم.
ويتلقون المكاره والمضار والهم والغمم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه.
نعم، أكمل.
كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره، يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره.
نعم، يتلقون المكاره. كيف يتلقون هذه المكاره؟ قال: بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته، يدفعون ما يستطيعون أو يخففون، إن لم يستطيعوا دفع هذا البلاء خففوه. قال: والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، إن كان ولا بد أن يقع هذا الأمر فإنهم يصبرون على أقدار الله جل وعلا، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره أي من آثار هذه البلايا والابتلاءات من المقاومة النافعة التي قاوموا بها، ويحصل لهم من التجارب ويحصل لهم من القوة بسبب مدافعتهم لهذا البلاء. قال: ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها تذهب معها هذه المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة. إذن هؤلاء كانت عندهم هذه الأمور ابتلاءات، أليس كذلك؟ آل أمرها إلى ماذا؟ آل أمرها إلى نعم من الله جل وعلا. حينما أحسنوا مقابلتها، قابلوها بالصبر، قابلوها باحتساب الأجر. يبتلى الإنسان، يبتلى الإنسان في ماله، يبتلى الإنسان في عافيته، بماذا يقابل ذلك؟ يقابل ذلك بالصبر وهذا واجب، ويقابله بالرضا وهذا مستحب، ويقابله بالشكر وهذا أعلى المراتب. تشكر الله على البلاء، هذا أعلى ما يفعله العبد مع الابتلاءات، أن يشكر الله جل وعلا عليها. طيب لماذا يشكر الله جل وعلا عليها؟ يشكر الله على البلاء، على المرض؟ نعم، يشكر الله جل وعلا على المرض، لأن شكره لله تبارك وتعالى على المرض لأنه ربما دفع عنه ما هو أشد منه وابتلاه بهذا الأمر الذي هو أيسر من غيره. ويشكر الله جل وعلا على البلاء لأن هذا البلاء كان سببا لنعم كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، من اللجوء إلى الله والاستغفار والرجوع إليه ومعرفة حال العبد وفقره إلى ربه تبارك وتعالى وحاجته إلى خالقه. كثير من المنافع تحصل للعبد في حال البلاء. ولذلك كان الواجب على العبد أنه إذا أصيب بالبلاء أن يصبر، وهذا أمر واجب، لأن خلاف الصبر إيش؟ التسخط والجزع. ويستحب له على الصحيح في المسألة خلاف أن يرضى على هذا الأمر. ثم أعلى من ذلك أن يشكر الله جل وعلا على ما ابتلاه من هذه الأمور. فقال الشيخ رحمه الله، قال: وتحل محلها، أي هذه الابتلاءات، المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء من المحاب والمسار شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه، في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. إذن إن أنعم الله جل وعلا عليك بشيء يسرك وفقك لنعمة عظيمة وهي الشكر، وإن ابتلاك الله جل وعلا فيما يضرك وفقك لنعمة أخرى وهي الصبر، فأنت دائر بين شكر وصبر. ومن الناس كما يقول ابن القيم رحمه الله: من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أنه كان من أهل الغنى لتمرد على دين الله وشرعه. ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى، ومن الناس من لا يصلح له إلا العافية، ومن الناس من لا يصلح له إلا المرض. والله جل وعلا يقدر ما يشاء، وهو الحكيم الحميد سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إذن المؤمن كيف يتلقى هذه الأمور؟ يتلقاها بالصبر، يتلقاها بالاحتساب، فيحصل له محاسن كثيرة. طيب، ما هي المحاسن التي تحصل للعبد من الابتلاء إن صبر؟ ذكر أهل العلم محاسن عدة، ومنهم ابن القيم رحمه الله، فقال: أولى هذه المحاسن محبة الله جل وعلا للعبد. إنسان إذا ابتلي فصبر فإنه يكون من المستحقين لمحبة الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. ثاني هذه الأمور أن يبلغ المنازل العالية التي لا يبلغها بعمله العادي، لا يبلغ بعمله هذه المنازل، لكن يبتليه الله جل وعلا ليعطيه هذه المنازل العالية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بالعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه هذه المنزلة العظيمة بسبب هذا البلاء. أيضا الثواب العظيم من الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تكفير الخطايا، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا فإنه سبحانه وتعالى يبتليه. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله ليستفرغ به من الأدواء المهلكة، يعطيه هذا الدواء سماه دواء وهو الابتلاء، حتى يخرج ما في قلبه من الأخلاط الرديئة، من ضعف التوكل، من قلة اليقين، من قلة اللجوء إلى الله، فيعطيه من هذه الابتلاءات فتكون سببا لرجوعه إلى ربه. قال: حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه. تهذيب للعبد، فهذه الابتلاءات هي تهذيب للعبد حتى يبلغه الله جل وعلا هذه المراتب. نعم.
قال رحمه الله: لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحابة بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتت من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته، ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة.
نعم. هنا يقول: لهذا تجد اثنين، يعني يمثل بهذا المثال النافع، تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، إما أن تعطيهم شيء من النعم، يعطيهم الله جل وعلا شيء من النعم، أو يصيبهم شيء من البلاء، يتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقي الخير وفي تلقي الشر، في تلقي المحاب وفي تلقي المضار، في تلقي المسار وفي تلقي الابتلاءات، يتفاوتان. فالذي يتلقى الخير أو الشر بالصبر والشكر، الصبر يتلقى به المضار والشكر يتلقى به المسار. قال: يحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وغير ذلك. الآخر بماذا يتلقى المحاب؟ النعم يتلقاها بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه، ويتلقى هذه الأمور مثل ما تتلقاها البهائم، لا يعرف فيها شكرا لله، بل إن بعض الناس أشد من البهائم وأضل من البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال: ومن جهة أن، قال بعد ذلك، نعم أكمل،
ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفضع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه.
إذن المؤمن يا إخوة عندما يتلقى المحاب من الله، يتلقى النعم، يأتيها الولد، يأتيها الربح في المال، يأتيها الهمة في العبادة، يتلقى ذلك بأن ينسب الفضل إلى الله جل وعلا. فإياك من ألفاظ تنقص من توحيدك: أوتيت هذا بذكائي، بفطنتي، كنت بارعا في دراسة أموري، كنت ذكيا في التخطيط، كنت قويا في فهم الواقع، فكان ثمرة هذا أن رزقني الله بهذا الرزق. لا، كله من فضل الله جل وعلا أولا وآخرا، كله بفضل الله، ليس بذكائك ولا بفطنتك ولا بحسن تدبيرك. فإن فعل الأسباب لا يلزم منها وقوع المسبب، لا يلزم منها وقوع المسبب، لأن المسبب الله جل وعلا ما أراد أن تقع. وإن فعلت الأسباب، فكم من شخص تزوج وما رزق بولد، وكم من شخص دخل في تجارة وما رزق بمال، وكم من شخص سعى في العافية وما بقى معه إلا المرض، الله ما أراد. إذن إذا حصلت لك النعمة انسبها إلى الله جل وعلا. ماذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذلك من فضل ربي علي. نسب الفضل إلى الله، وهذا هو ديدن الأنبياء، أن ينسبوا الفضل إلى ربهم جل وعلا. إذا جاءتك نعمة قل: من فضل الله علي. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه نعمة الله. قال: بخلاف الآخر الذي يتلقى النعم ليس بالشكر، ولكن كيف يتلقى المكاره؟ قال: يتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر. الواحد منهم إذا أصابه شيء من المرض، أصابه من الإحباط ومن الوسواس، واعتزل الناس، وصار في هم لا يفارقه ليلا ولا نهارا، ما عنده ما يلتجئ إليه من الإيمان ولا من التوكل ولا من الإيمان بالقدر. قال: فلا تسل، يقول الشيخ، عما يحدث له من شقاء الحياة إذا أصابه شيء من البلاء، من الأمراض الفكرية، الوسواس والعصبية، ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسلي ويهون عليه. ما عنده صبر، ما يرجو ثوابا، هذا إلى ماذا يلتجئ؟ أقرب شيء إلى الانتحار، أعظم ما يصل إليه من الحالات الحرجة. فلذلك هؤلاء لا ينظرون إلى حكمة الله جل وعلا من البلاء، ولا يتأملون في علاج هذا الأمر الذي أصيبوا به، وما علموا أن البعد عن الله جل وعلا وأن سوء الظن به تبارك وتعالى لا يزيدهم إلا بعدا ومرضا وشقاء وهما وغما. لكن لما يتفكر العبد: لماذا أنزل الله جل وعلا علي من البلاء يقربني إليه؟ هذا بما كسبته يدي، هذا بسبب تفريطي. يحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. حال العبد في محاسبة، فإذا جاءه البلاء قال: هذه من ذنوبي وتقصيري، فلا بد أن أجتهد في سد الخلل. كان بعض السلف يقول: إني لأرى أثر المعصية في خلق زوجتي ودابتي. يرى أثر المعصية هؤلاء الذين يتأملون. قال بعض السلف: لازلت في هم من نظرة نظرتها قبل 40 سنة، قبل 40 سنة، فلا زال في هم، لأنه يحاسب نفسه، لا أنه يقترف من المعاصي وهو غير مبالي. فإن هذا كيف يحاسب نفسه وكيف يعامل الابتلاءات إن نزلت عليه؟ نعم.
قال رحمه الله: وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع.
نعم، هنا يقول كل هذا مشاهد بالتجربة، أي من أحوال الناس في تلقي الهموم والغموم، أو في أحوال الهموم والغموم من تلقي المضار. قال الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله، يقنع الإنسان بما أتاه الله جل وعلا، ما أتاه من المال وبما أتاه من الولد وبما أتاه من اللون وبما أتاه من الشكل، يقنع أن هذا قسمة من الله جل وعلا. ولذلك لما عرف العلماء القناعة قالوا ما هي القناعة؟ قالوا القناعة هي الرضا بالقسم، قناعة هي الرضا بالقسم. ولذلك لما وصف الله جل وعلا حال الفقراء من الصحابة قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا قنعوا بما أتاهم الله جل وعلا، فلم يظهر عليهم شيء من الحاجة، ما سألوا الناس. وهذا حال المؤمن. ولذلك جاء في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. أفلح، قال العلماء أفلح، كلمة الفلاح هذه من أشمل الكلمات في اللغة العربية التي تتضمن أنواع الفلاح، يعني أفلح في الدنيا وأفلح في الآخرة، أفلح في الدنيا بأنواع الفلاح وأفلح بالآخرة بأنواع الفلاح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولذلك جاء في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، لكن الغنى غنى النفس. نعم،
فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة.
يعني هو أفضل من غيره الذي لم يؤت القناعة. فحال المؤمن مع نعم الله جل وعلا أنه ينظر إلى من هو دونه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، انظر إلى من هو أسفل منك. وفي رواية لمسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا كان عندك شيء من الطعام فانظر إلى من لا يملك إلا كسرة خبز، وإذا كان عندك بيت يؤويك فانظر إلى من لا مأوى له حتى تعرف نعمة الله عليك. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يسعى في هذه الدنيا فيما أباحه الله جل وعلا له، لكن لا يتسخط نعم الله التي أنعم بها عليه. إن أنعم الله جل وعلا عليك بسيارة فغيرك معه دراجة، إنعم الله عليك بدراجة غيرك ما يملك نعالا أجلكم الله يلبسها في رجله. إذن ينظر إلى من هو أدنى، لكن إذا كنت تنظر إلى من هو أعلى منك كيف ستحقق الشكر لله جل وعلا وأنت ترى نفسك أقل منه وترى أن الله ما أنعم عليك بالنعم وتستحقر هذه النعم التي بين يديك؟ فحال المؤمن مع نعم الله أنه يقنع بها وأنه ينظر إلى من هو أدنى منه. نعم،
كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء،
هذا حال الذي ما عنده الإيمان، إذا ابتلي بشيء من الفقر ماذا يكون عنده؟ لا شك يكون عنده من الشقاء والتعاسة والضيق والهم والغم والتفكير، لأنه ما عنده من الإيمان ما يعينه على تخطي هذه الصعاب أو هذه الابتلاءات. لكن إذا كان عنده من القناعة بما آتاه الله جل وعلا، ومع ذلك يبذل الأسباب في تحصيل الرزق، فتجد عنده من الطمأنينة ومن الراحة ومن الإيمان. روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. أنا ما عندي درهم لكن أمر على الناس وأنا قنوع، لا أحتاج إلى أحد. نعم.
ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي داهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده.
هذا مثال آخر: إذا حدث للإنسان الخوف، أولا يحصل له من البلاء، هنا يحصل له من الخوف، وألمت به مزعجات، صاحب الإيمان كيف تجده ثابت القلب؟ الله عز وجل قال: فلا تخافوهم وخافون، وقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال: تجده مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه، أي جاء عليه، بما في وسعه من فكر وقول وعمل، يدفعه قدر ما يستطيع وهو مطمئن هذه البال. قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، لأن الدار الدنيا هذه هي دار الراحة، هذه الدنيا دار السعادة ودار النعيم، المقيم لا، هي الدار دار الهم والغم والعنى، خلقت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. الدنيا المؤمن دائما يتوقع الملمات، يتوقع المرض، يتوقع المصيبة، يتوقع، فلذلك كيف يتعامل معها؟ يكون ثابت القلب، لأن ثبات القلب أمر مهم، ولذلك امتن الله جل وعلا على نبيه بهذا الأمر: كذلك لنثبت به فؤادك. ثبات القلب أمره عظيم، ومن ثبات القلب طبعا الإيمان والثبات على الدين، ومن ذلك الثبات أمام المصائب والملمات التي تحصل للعبد. فإذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة، الواجب عليه أن يطمئن وأن يثبت. ما الذي يعينه على هذا الثبات؟ أمور. أما الأمر الأول فيعينه على الثبات في أمر المصائب أن ينظر إلى ما أصيب به، فيجد أن الله جل وعلا قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه. إذا أصيب بشيء كما يقول ابن القيم، فإن الله جل وعلا قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، هناك أمور ما ابتلاه الله بها. وكذلك يقول رحمه الله: أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب. ينظر إلى المصائب العظيمة التي يبتلى بها الناس، وينظر إلى مصيبته اليسيرة التي دون هذه المصائب، فيعينه ذلك على الصبر وتجاوز هذه العقبات والملمات. أن يعلم أيضا أن الجزع والتسخط هل يرد المصيبة؟ لا يرد المصيبة، فماذا يستفيد الإنسان إذا تسخط واعترض على أقدار الله تبارك وتعالى؟ كذلك أن يعلم أنه يفوته ثواب الصبر. الله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما قال 10 حسنات إلى 700 ضعف، قال بغير حساب، يعني فضل عظيم. ثم يقول ابن القيم إلماحة رائعة جدا يتأملها الإنسان الذي يصاب بالمصائب، قال: أن يعلم أن الجزع التسخط يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، هذا الذي تجنيه إذا تسخط على أقدار الله. لكن إذا صبر، قال وإذا صبر واحتسب أرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه، قال فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا الدعاء بالويل والثبور ولا غير ذلك من أنواع المساخط التي يقابل بها الإنسان أقدار الله جل وعلا عليه. نعم.
قال رحمه الله: كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر.
قبل هذا هو يقول هنا: كما تجد فاقد هذه الأشياء الذي ما عنده من الإيمان، إذا حصلت له هذه المخاوف تشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكنه التعبير عن كنهه، ما يدري ما هذا الذي أصابه، يحصل له صدمات عنيفة، صدمة نفسية، ويحصل له خوف ويحصل له. يقول الشيخ: إن لم يحصل لهذا النوع من الناس أسباب دينية، ليست أسباب دينية لأنه ليس عنده من الإيمان، لكن إن لم يحصل له أسباب طبيعية، المقصود بذلك ألا يهيأ له شخص يعينه على التماسك أو أمور من الملموسات التي تعينه على شيء من الهدوء أو طبيب نفسي أو غير ذلك يساعده على تجاوز المرحلة. قال: إن لم يحصل له من ذلك انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال المحرجة، لما يكون مليونير ويصير مفلس أو فجأة يبتلى في جميع أبنائه، نسأل الله أن لا يبتلينا، أو نحو ذلك من الطوام والبلايا والأحوال المحزنة. إذن يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى الموت، إلى الانتحار. ويختلف الناس على مستويات هذه الابتلاءات، منهم من موت القريب يجره إلى الانتحار، منهم من المرض إذا أصيب بمرض فكر مباشرة بالانتحار، منهم من إذا فقد حبيبا أو معشوقة أو غير ذلك انهارت قواه ويعني صار في هم وغم وصار حاله كحال قيس ليلى أو عنتر أو غير ذلك، يعني فالعاشق الهمام الذي أصابته النكبات بذهاب معشوقته أو إذا حصلت له انتكاسة مالية. فلذلك لما يعرف علماء التربية الانتحار ماذا يقولون في الانتحار هذا، ما أسبابه؟ يقولون هو اكتئاب ناتج عن فقدان الأمل وعن تضخيم السلبيات، يفقد الأمل في أمر أو تضخم عليه السلبيات من الأمور التي تحصل له فيؤدي به ذلك إلى الانتحار. صاحب الإيمان ذهبت معشوقته تأتي غيرها، ذهب المال يدخل في تجارة أخرى، عنده من الصبر وعنده من التعامل مع هذه الحالات، إذا لا ينهار حتى لو لم يكن له بديل، فإن الإيمان في قلبه هو بعون الله من أعظم أسباب الثبات وتجاوز هذه المسائل. نعم.
فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين.
نعم، هنا يقول البر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية. الشجاعة الاكتسابية والأمور المكتسبة هي التي يسعى الإنسان في تحصيلها، لأن من الأخلاق ما يكتسب، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان يكتسب الشجاعة، وقد تكون فيه جبلية لكن أيضا يكتسبها، يكتسب الشجاعة ويكتسب الحلم ويكتسب الصبر وغير ذلك من الأخلاق. إذن ما الفرق بين المؤمن والكافر أو بين البر والفاجر في التعامل مع هذه الأمور؟ أن العبد المؤمن إذا جاءت هذه الملمات واجهها بأربعة أمور. أما الأمر الأول فبالإيمان بأن الله قدر عليه هذه الأقدار قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدر الله جل وعلا عليه هذا الأمر. وثانيا أن يصبر على هذا المقدور. وثالثا أن يتوكل على الله جل وعلا فيما ينوي فعله بعد هذا البلاء. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. الأمر الرابع أن يحتسب الأجر من الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نقف على هذا إن شاء الله، والأسئلة تكون إن شاء الله في آخر الدروس بإذن الله. صلى الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.